الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشق شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أمر الرب سبحانه بإقامة الوزن لكن بالقسط أي بالعدل. قال ولا تخسروا الميزان. والنقص في الميزان ظلم، ومن صوره أن يأتي راعي الفاكهة مثلا ويخفف الميزان من جهة المثقل، فيتوهم الزبون أن الفاكهة كيلا وهي نصف كيلو أو ثلاثة أرباع كيلو، فإن التطفيف بالميزان ظلم. فعلى الفكهاني الذي فعل ذلك 20 سنة بالزبائن أنه يحاول ويجاهد أن يرجع بقية الفلوس للزبائن الذي يعرفهم، فإذا تكاثروا عليه بحيث لا يحفظ، غش الناس كثير ولا يحفظ، فقد وصلوا إلى 3000 أو 2000 ولا يذكر، فعليه أن يتصدق عنهم إذا ما استطاع أن يعرف أمكنتهم ولا عدا ذلك بقدر ما يطمئن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميزان في البر، قال البر ما اطمأن إليه القلب، فلا يزال يتصدق عنهم ويتصدق 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 ويتصدق، وقد ينوي مبلغ مقطوع 30,000 90,000، يقول عن كل إنسان غششته أن يصل له بالسوية بمقدار ما غششته، والله عليم سبحانه وتعالى، وهو شديد العقاب ذي الطول وإن كان غفور رحيم. والأرض وضعها أثبتها للأنام، لاحظ أن الأرض الذي أنت عليها لا يمكن تتحرك، بل هي مثبتة موضوعة مستقرة، بأي شيء ثبتها؟ بالجبال، والجبال أوتادا، فجعل الجبال شامخات ثقيلات، قال في آية مبين السبب أو فائدتها، قال أن تميد بكم، يعني الأرض أن تضطرب، فلو الله ثم هذه الجبال لرأيت الأرض تضطرب. فذهب بعض العلماء إلى تحريم إزالة الجبال سواء في مكة للفنادق أو غيرها، أخذوا ذلك من حديث لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض أي علاماتها البارزة فيها والتي خلقها الله، ويقصد ذلك الجبال. فحمل بعض العلماء اللعن على من أزال الجبال، لأن الله خلقها لحكمة سبحانه فينبغي ألا تزال، هذا قول. القول الثاني أن الملعون هو الذي يغير من الأرض بعد حدودها، يكون بينه وبين جاره حد من الأرض، فيذهب بالليل ويقدم الحجارة 4 أشبار 7 أمتار ليتوهم أو ليتوهم أن هذه أرضه، فهذا ملعون لأنه غير علامات حدود أرضه فزاد فيها. وإنما أثبتها للأنام أي للخلق، معنى الأنام أي الخلق، الإنس والجن وغيرهم، فهم مستقرون عليها، فالله ثبت الأرض من جهتين اثنين، أولا جعل فيها عليها رواسي حتى لا تضطرب، وخلق فيها سبحانه مغناطيس وهو ما يسميه علماء الجيولوجيا بالجاذبية الأرضية، فهذه الجاذبية الأرضية متوسطة الجذب، فإن الله لو زاد فيها لعانيت مشقة وأن تمشي ترفع رجلك حتى تخطو خطوة، مشقة عظيمة لو قوى الله الجاذبية الأرضية، ولو أنه خففها لطرت في السماء، فما استطعت أن تقضي مصالحك، ما تمسك من ورقة إلا تطير، ولا من ماء إلا يتطاير في السماء، ولا طبخ إلا يفور إلى الأعلى. فالرب جذب هذه الكائنات وأثبت الأرض وثبت من عليها بهذه الجاذبية الأرضية التي هي سر في الأرض. لم يرى المغناطيس هذا أي أحد من علماء الجيولوجيا، لكن يوقنون بوجودها. والدليل أن رجل لو مشى على القمر يجد نفسه يتطاير لضعف الجاذبية عليه. وأما خبر صعود القمر الذي أعلنت عنه أمريكا قديما فهو كذب وخيال. خيلوا أن سفينة صعدت قبل حوالي 60 سنة، وهذا كذب وخرافة، بل هي هبطت في أحد ولايات أمريكا. ويدل على ذلك أمور، منها أننا وهذا أشدها لم نرى الصعود هذا يتكرر مع التقدم التكنولوجي الذي تشهده ناسا وغيرها. الثاني أن القمر ليس فيه غلاف جوي، فالريح لا تحفظ فيه كالأرض، الأرض محاطة بغلاف جوي، فالريح تتحرك فيه ولا تبدد في السماء، فهي محاطة بغلاف جوي. أما القمر فإن الريح لا يستقر فيه، ففضحوا أنفسهم بغرز علم أمريكا على القمر، وإذا بعلم أمريكا كان أضحوك كشفتهم لأنه كان يرفرف، فهذا دل التصوير حصل في الأرض ولم يحصل في القمر. لو كان في القمر لكان ساكن، القمر منكس، العلم منكس، لكن يرفرف وما في غلاف جوي. نعم. ثم أن من نظر إلى الظل وجد 4 زوايا من الظل، هذا يدل على كاميرات على أضواء الاستديو، كيف يعني القمر محاط بكم قمر حوله أو شمس، تجد هنا ظل هنا ظل هنا ظل هنا ظل، فهذا يدل على كذبهم وافترائهم على الأمة، حتى صار جهلة الوعاظ ينكس من المسلمين قائلا المسلمون لا زالوا في كيد في 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 الحضيض والغرب صعدوا القمر ولم يصعدوا. والمسلمون وإن قلت أعمالهم الدنيوية واختراعاتهم فإنها ترفعهم عقيدتهم بالله، وأنهم يقولوا لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. والغرب وإن كثرت تكنولوجيتهم واختراعاتهم تنحط بهم عقائدهم، فهم سفل عند الله ولهم عذاب أليم مقيم إذا ماتوا على الكفر، نسأل الله العافية. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة وناس أجمعين. قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. هذا هو منتهى الإهانة، أن يرمى في النار فيشوى ويصيح فيها ذليلا، نعم مخذولا، لأنه خذل نفسه بالشرك والكفر فخذل فدع ودفع بشدة في جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون بشدة، وذلك جزاء وفاقا. فيها فاكهة والنخل، امتن الله على أهل الأرض أنه جعلها ليست كالكواكب الأخرى كالمريخ وغيرها، فإن الأرض فيها فاكهة، الأرض كوكب وكل كوكب حوله قمر أو قمرين إلا ما شاء الله، فجعل الأرض صالح الحياة حيث أنه جعل فيها تربة تقبل الزرع، بينما لو تقرب التلسكوب إلى أرض المريخ تجدها صحراء قاحلة لا يمكن أن يكون عليها حياة، لا أنهار ولا أشجار ولا درجة حرارة مناسبة لأن يعيش فيها الإنسان، لكن الله هيئ الأرض كوكبا يقدر أن أناسي أو الناس على العيش فيها، فإنه سبحانه وتعالى جعل فيها فاكهة والنخل وهو المبعوث ذات الأكمام. نعم، فالأكمام جمع كم وهو الوعاء للطلع، فسبحان الذي أحسن كل شيء أتقن كل شيء خلقه وأعطى خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والحب كالحنطة والشعير ذو العصف العصف قيل التبن والريحان الورق المشموم. فهذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه يدل على أنه واحد. أيا عجبا أو فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في بأي آلاء أي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. سبحان الله يحصل عند الإنسان مع طول الأمد والبعد عن حلقات التذكير وقراءة الكتب النافعة وقراءة القرآن قبل وتدبر قسوة حتى يصيبه بطر. البطر أنه يجد في نفسه مع تداول النعمة في يديه وطول استعمالها احتقار أو غفلة عن شكرها فيصيبه بطر يتمنى أفضل منها ولا يراها شيء ولا يعرف قدرها حتى يحرمها. فالبصر اعتاد أن ينظر إليه ولا يرى أنه صاحب نعمة بصر بل تراه يكفرها فينظر إلى ما حرم الله في التلفزيون مذيعة تلك الأخبار كاشفة عن رأسها مسلسلات ينظر عورات النساء بهذه العين التي خلقها الله له. فكان شكرها أن يقرأ في القرآن ويقرأ في كتب العلماء ويتدبر خلق الرب خلق ربي الأرض والسماء. وكفر النعمة أن يطلق بصره إلى ما حرم الله كما أن شكر نعمة السمع أن يسمع القرآن يسمع العلم يحضر حلقات العلم يسمع العلم ويستفيد. كفر نعمة السمع أن يسمع الأغاني ويسمع الغيبة والنميمة ويسمع كلام أهل البدع ويجلس إليه من نسأل الله العافية. فهذه كفر نعمة السمع. فالرب سبحانه وتعالى كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان لعل تستيقظ النفوس. ما ذكر هذا مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجن كان لما قرأنا عليهم يعني الرحمن النبي قرأ سورة الرحمن على الجن كانوا أحسن مردودا منكم يا معشر الإنس لا نكذب بشيء من نعمك فلك الحمد أو كما قالوا. فأنت كذلك إذا سمعت هذه الآية فقل ذلك. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ذكرت هذه الآية 31 مرة 31 مرة تكرر. وهذا الاستفهام للتقرير. نعم ولذلك الجن ما ملكت لما سمعتها إلا أن قالت ولا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد. خلق الإنسان أي آدم من صلصال طين يابس يسمع له صلصلة صوت إذا نقر كالفخار وهو ما طبخ من الطين. من هنا أو من هذا خلق الله الإنسان وهو آدم. وآدم لم يمر بالمراحل التي مررنا بها نحن في بطن أمهاتنا. آدم عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري خلق على صورته طوله 60 ذراع يعني خلق في الجنة. نعم قطعة واحدة طولها 60 ذراع يعني ما يشبه عمود الكهرباء التي ترونه في الشوارع طولا طولا. نعم وسيكون أهل الجنة إذا دخلوها على طول أبيهم آدم. وعرض الرجل من أهل الجنة 7 أذرع ف60 ذراع في 7 وهذا لو مشى الآن في طرقاتنا لا رأينا أمرا مهولا عجيبا. لكن الرجل منا إذا دخل الجنة نسأل الله أن يكون من أهلها يكون على طول آدم عليه السلام وهذا أكمل لذته وأحسن لهيئته. وسيخلق له من الحور خلق يناسبه من زوجات ومن نساء الدنيا. فلا يتصور أن النساء الدنيا يكن في حجمهن الآن لأن الرجل إذا تزوجهن يجامعهن فيبعد أن يكون حجم نساء الدنيا إذا دخلنا الجنة بنفس أحجامهن في الدنيا بل يكن في أحجام تناسب أزواجهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فيخلق النساء على هيئة أيضا تناسب الرجال، فلا يكن على أجسام صغيرة أو على هذا الخلق الذي ترونه الآن. فسبحان الذي خلق آدم ثم ولد آدم صار يخلق من ماء مهين وهو المني، فأصل الخلقة كانت من صلصال كالفخار، صلصال سمي بذلك لأنه طين يابس إذا نقرته تسمع له صلصلة، نعم كالفخار وهو ما طبخ من الطين، هكذا خلق آدم. فآدم خلق من هذا الطين، ثم إذا به في الجنة جسد طول 60 ذراع لا يتحرك، قذف الله فيه الروح فقام، بدأ يشتغل مخه، يشتغل قلبه، يشتغل دماؤه، نعم فنهض. هذا أول الخلق. فأول ما نهض آدم عليه السلام قال الرب له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم. فكانت أول عبادة عملية أمر بها آدم السلام. فكيف ننسى السلام اليوم بيننا وكان أول شيء أمر به؟ فهذا يدل أن السلام محبوب إلى الله. لا يحب الله أن يراك تمر بجانب أخيك المسلم ما تقول له السلام عليكم، لأن أول شيء أمر الله به آدم لما خلق أن يحصل بينه وبين الخلق المودة، فاتحتها السلام. فذهب إلى الملائكة فقال السلام عليكم، فردت الملائكة فقال الله له هذه تحيتك ليس أنت فقط وتحية ذريتك من بعدك. فإذا جئنا نحن الذرية وخالفنا أمر ربنا في آدم وصرنا ما نسلم على بعضنا، فنحن حينئذ تركنا أمرا مهما يحصل به التواد فيما بيننا والتراحم والمحبة. فإذا تركنا السلام أبغض بعضنا بعض أو جفى بعضنا بعض. جاءني البعض يشتكي في المسجد هنا فقال نريد من كلمة توجهها للناس في السلام، يعني أجد أن بعضهم أحيانا يعني لا يسلم على بعض. فأقول بهذه المناسبة إن ذكر أبينا آدم وأن أول عبادة عملية أمر بها السلام، فإنه خلق مفطور على الإسلام وهو نبي، نعم. فأول ما أمر به بعد هذه الفطرة السليمة التي خلق عليها أن يذهب ويسلم على الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه الترمذي في جامعه، نعم، قال عبد الله بن سلام وغيره أول كلمة سمعتها من النبي أو لما سمعت النبي جاء المدينة ذهبت أنظر إليه فنظرت إلى وجهه فإذا هو ليس بوجه الكذاب. هذا يدل أن الوقح أو الذي يكذب كثيرا يظهر أثر الكذب على وجهه، ظلمة أو ترى هيئة منكرة في وجهه تتقزز منها، يعني دخل على عليك وانت تعرف الصدق مع الخلق ومع الله قد تؤتى فراسة تنظر فيها لوجه الكذاب فتشمئز منه إذا أطلع عليك. فلما ذهب هذا الصحابي الجليل فرأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما رآه أحبه وملأ قلبه منه إشراقا لرؤيته حتى قال فنظرت وإذا بوجهه اللهم صل عليه ليس بوجه الكذاب. فأول ما سمعت منه في المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فدل أن إفشاء السلام وليس فقط على ما عرفت، لأن هذا من علامة الساعة، علامة الساعة أن يكون السلام على الخاصة، يمر الواحد يتخير فيشوف خاصته مثلا فلان هو بينه وبين علاقة يترك هذا الكل ويقول السلام عليكم. فلا ينبغي أن يكون هناك سلام الخاصة بل يعم السلام لكل الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم على، نعم فليسلم، ما قال على من يعرف في المجلس، سلم على الجميع. وسلم على الجميع، قال وإذا خرج فليسلم وليس الأولى بحق من الثانية. ونشاهد أناس نزورهم في البيوت للزيارة أمر مخالف للسنة في السلام، وذلك أنه يرحب بنا ويفرح بوجودنا ثم سرعان ما يأتينا بالقهوة، نعم، ليقوم بالضيافة العرفية في بلادنا، وإذا به وبعد أن يخرج لأهلي ليأتيني بالقهوة ينسى السلام، وهذا خطأ مخالف للسنة. فينبغي كلما دخل يقول السلام عليكم، وإذا خرج يقول السلام عليكم، وإذا فعل ذلك ورأى من ضيفه دهشة فيعلمه السنة حتى لا يستوحش، نعم، فإن اللسان حاله حين يدين الضيف إذا ما عرف السنة ينطق أو ترى أثره على عينه، يعني ما لك يا جار كفي مرة واحدة، ليس الدين بالعقل بالاتباع. قال النبي دخل المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، وفي الحديث الصحيح قال كان الصحابة إذا فصل بينهم جدار يعني ورجعوا يلتقون مع بعض أو شجر سلم بعضهم على بعض. هذه السنة أنه إذا فارق يسلم وإذا دخل يسلم. كنت مع مجموعة أربع تكلمون مع بعض، لا تنسل هكذا، قل لهم السلام عليكم وامشي، نعم. وإذا زرت أحد في الدار فلا تنسل بعد أن دعاك الوليمة فتخرج مع الخارجين هكذا، اصبر حتى يقضي حاجته ويأتيكم في الصالون وقل عن إذنك يا أبو فلان إحنا لازم الآن نمشي مثلا السلام عليكم واخرج. النبي قال إذا زار أحدكم أخاه فلا يخرج حتى يستأذنه، هذا من الأدب، ولا ينسل هكذا فقد يدور في ذهنه أنك قصرت في خدمته وأنك هجرته لأنك لم تكن بخدمته وضيافته، يدور في قلبه من سوء الظن ما يدور. فجاءت الشريعة بأن تطمئنه وتسلم عليه وتستأذنه إذا خرجت، نعم، إذا زار أحدكم أخاه فأراد أن يخرج فلا يخرجن حتى يستأذنه ويسلم يعني عليه ثم يخرج بعد ذلك. وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس، فإنه إذا انتهى من الطعام غسل يديه ولزم الباب، نعم، فليصبر حتى يستأذن صاحب الدار، هذا من الأدب. وإذا دخل فقال السلام عليكم، هل يشترط الكل أن يقول عليكم السلام؟ وهل يجوز له إذا رد واحد من 40 السلام واحد أن يقول متوجه إليكم ما لكم لا تردون السلام؟ ولا يكتفي بالواحد هذا؟ يكتفي بالواحد هذا. النبي قال دخل عليكم المجلس فسلم فرد عليه بعضهم السلام أجزأ عن الباقين، نعم، فلا يبحث ويقول ليش يا فلان 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 ما رديت السلام، هذا من الجهل، إنه يكفي واحد أن يرد السلام. وهذا بخلاف العطاس، بعض المشايخ لعله اختلط عنده الأمر فسمعته يفتي فيقول أما العطاس فإذا قال الحمد لله فيجزئ عن البعض أن يقول يرحمك الله، لكن هناك حديث إما أن يكون قول أو أنه نسي الحديث، الحديث إذا عطس أحدكم فحق على كل أحد سمعه أن يشمته، فإذا كان في المجلس 40 40 يشمته رحمك الله رحمك الله رحمك الله رحمك الله، نعم، ولا ينبغي بواحد بعقله يقول خلاص كفي واحد كلهم، للنبي قال حق على كل من سمعه أن يشمته. ولكن بخلاف السلام، السلام جاء فيه حديث دخل فسلم فرد بعضهم أجزأ الباقين خلاف العطاس. فحينئذ لا يستثير الناس بنظراته ليقوموا إليه كما يفعل البعض، فإن هذا قد يستحق به عذاب النار، بل يرضى منهم بالجلوس ولا يقول الله فلان كأنه دجاجة دخلت المجلس ما قام لي، نحو ذلك من الأشياء التي يستثير الناس العطف في النميمة تحريش بعضهم على بعض، فلا ينبغي هذا. بل قد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء أحب إلى النبي إلى أصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له إذا دخل، لأنه كان يكره ذلك، فكان النبي يكره أن يقام إليه، فحينئذ حتى لا يحرج الناس يسلم ويقعد في منتهي إليه المجلس، لأن هذا كره الناس في الولائم. نعم يكون يتكلمون مستريحين يشربون القهوة، دخل قيام ثم سلم على الجميع، جلوس ما يلحق يجلس يرتاح، قيام. فصار بعض الناس ربما يحتال ويأتي آخر الوليمة يقول خليني إيش، نعم استريح، حقيقة مشقة عظيمة، قيام قعود قيام قعود. نعم ويجزئه حينئذ أن يسلم على الجميع وينتهي إلى طرف المجلس ويتحدثون، حتى لا يكون مثل هذا الإحراج الذي يحصل في المجالس. فدخل مرة معاوية كما خرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي مجلز، دخل معاوية وكان ملك ملك، قيل هو أول من أحدث الملك، وكانت خلافة راشدة، وأول من أحدث الملك معاوية، ومعاوية لا يجوز الطعن فيه لأنه خال المؤمنين كاتب الوحي، فمن طعن فيه فقد أراد أن يتسلق بالطعن فيه تسلق في أصحاب محمد، لطعن أصحاب في أصحاب محمد، فلا يسمع لا القبيسي ولا غيره من يخرج القنوات من يطعن في معاوية، فإذا يطعن في معاوية رجل خبيث رجل سوء ينبغي أن يعزره الحاكم ويمنع من الخروج في القنوات. فالمقصود أنه دخل معاوية وفي المجلس عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير وكان أرزنهما، فقام عبد الله بن عامر وجلس عبد الله بن الزبير فأيد معاوية الجالس. نظرت إلى خلق هذا الصحابي ما قال له متكبرا ليش ما تقوم أنت أبدا، أيد الجالس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا اعتاد الرجل أن يقام إليه كلما دخل فإنه سيحب ذلك، وسيكون فعلك أنت وغيرك ذريعة له ليحب القيام، فمن جلس كره منه ذلك فتبوأ حينئذ مقعده من النار. فينبغي سد الذريعة وهي القيام للداخل حتى لا يصير عاد له يحب هذا، فإذا جلس أحد كرهه قال ليش يجلس كل ما أدخل يقومون الناس، فينبغي سد هذا الباب والاعتذار بالحديث، والاعتذار بالحديث حتى لا يستوحش الناس ما لهذا قعد يعتذر بالحديث تنتشر السنة. نعم هناك كلام لابن تيمية الله يرحمه ويغفر له يقول فإن خشي أن يجد في نفسه الداخل فليقم حتى لا تكون مفسدة. فلنعالج المسألة بأسلوب ثاني كان يشير إليه العلامة الألباني، ما هو؟ أن نجلس ونعتذر بإيش؟ بالحديث، ولا خير في من لم يقبل الحديث، فاعتذرنا بالحديث فحينئذ تنتشر السنة. أما تبقى المسألة كما يقال بالعامية أوتوماتيك، كل ما دخل الإنسان قيام ولا ينشر الحديث هذا، نعم متى ينتشر؟ يقول مفسدة 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 مفسدة. طب متى يعرفه الناس الحديث؟ سيبقى أبد الآبدين والناس قائمين قاعدين، سيبقى هذا الحال أبد الآبدين. ولكن إذا جلس أهل الحديث ونشر السنة وقالوا إنما منعني للقيام إليك الحديث، نعم كما فعل سلمان الفارسي، وهو ما رواه الطبراني في معجمه أن سلمان الفارسي زاره رجلان فقدم إليهما ولم يجد إلا ما قدم إليهما الملح والخبز فاعتذر بالحديث، فقال سلمان لولا أني نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ينهى عن الكلفة للضيف لتكلفت لكم، فاعتذر بالحديث والنبي نهى عن الكلفة لإيش؟ للضيف. فحينئذ الضيف إذا سمع منك أنك احتجت بالحديث وكان يحب الرسول هدأت نفسه أما إذا كان يبغض الرسول يبغض شريعة الله فسيحبط الله عمله وهو من الكافرين، لأن الله قال في كتابه نعم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، والحديث ما أنزله الله. حسان عطية كان يقول جبريل كان ينزل الحديث كما ينزل القرآن، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا تلي الحديث فليكن كل إجلال وتوقير لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به حتى لا يزيغ الله قلبك. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو الرجل يتلى عليه الحديث فيتملص منه بالمذهب، يتملص منه بالكبر، يتملص منه بالهوى، يتملص منه بالتأويل الفاسد، فهذا معرض قلبه للزيغ عياذا بالله. فلا يثبت الرجل إلا إذا عمل بالحديث. وليسلم الكبير الصغير على الكبير. مريت في الشارع أنت وجاء رجل كبير وأنت صغير، إياك أيها الكبير تسلم عليه، أنك تلقن الآن مخالف للسنة. طيب فإذا قال قائل لكن النبي قال خيرهم أدب السلام، كيف نجاوب على هذا؟ يعني الآن خرجت اليوم من درس الفجر بعد شروق الشمس، صليت ركعتين الفجر الشروق، ورجوت أن من جلس يذكر الله حتى طلع الشمس يكون له أجر حجه وعمره تامتين، نسأل الله من فضله. المهم صليت ركعتين بعد الإشراق وخرجت، وإذا بك صغير في سن ابنك مر، فشعرت أنه ما بادرك السلام، هل تسلم عليه؟ ليش؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيره من بدأ السلام. هذول المتزعلين بالعامية قالها صحيح، يعني إذا كان بينهم خصام فالنبي حثه إيش على أن يتراجع، فقال خيره من بدأ السلام. أما الآن بعض البنقالة وبعض الأعاجم هدانا الله وإياهم، إذا دخلت عليه الدكان بادركه قال السلام عليكم، فربما إن كان عنده شيء من العلم ربما تقول له يا أخي أنا أسلم أنا الداخل، النبي قال إذا دخل أحدكم فليسلم، يقول خيرهم بدأ السلام، قل لا هذا أنت خاصم، يجب أن تعلم السنة ما يبادرك بالسلام. نعم أنك أنت تسلم لك داخل أنت، نعم أما هو يبدأ السلام عليكم فإن هذا ضعف في شخصية الرجل أن يبدأ هو بالسلام قبل الداخل عليه، لأنه صاحب حق أن يسلم عليه، فإذا بادر فإنه خالف السنة وأوحى للداخل أنه ضعيف شخصية لأنه ترك الحق هذا الواضح البين في السنة لأجل شيء من التملق للداخل. فعلى المسلم أن يكمل شخصيته ويقويها حتى يسمع كلمته في الحق ويعمل بالسنة، فليس هناك شيء يقوي شخصيتك مثل السنة، فإن الله يجعلك عزيز بها. فإذا تركت السنة البدعة أذلك الله، لأن النبي قال وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، نعم ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا عزة أحسن من اتباع اتباع السنة، وكلما كمل اتباعك للسنة قويت هيبة الناس منك وعزتك، نعم ولا تتضعضع شخصيتك ما دام أنك عملت في حدود السنة وتصرفت مع الناس وتعاملت معهم في حدود السنة، لا تتضعضع شخصيتك، إنما تضعضع الشخصية وذلك من قبيل تركت السنة. فالإمام أحمد مثلا في معاملة الخلق قال أذل على المؤمنين، قال حسن يعني خلقك مع الناس في غير مسكنة، في غير مسكنة، فكن معتدلا في التعامل مع الخلق حتى يسمعوا للعلم والنصح الذي تنصحهم به ويحبوك، ليس طمعا في ذلك وإنما يحبوك لأجل السنة التي تتبعها، وليس لأنك تتذلل لهم وتفعل معهم ما لا ينبغي فعله في السنة. ولا يسلم الشاب على الشابة في الطريق لأن هذه فتنة كما قال الفقهاء، ويسلم على عجوز ويسلم على كوم من النساء له أن يولي له السلام سلام عليكم ويمشي، فترد إحداهن مبهمة السلام لا يعرف الصوت من أين ظهر، ولا يسلم وقت ما بما يدعو إلى الفتنة. أو الشابة تسلم على الشاب في الطريق فإن هذا فتنة، نعم. وليسلم القليل على الكثير، فإذا كنت ثلاث واحد مر اصبروا، لا تسلمون عليه أنتم، خليه هو يسلم لأنه قليل واحد وأنتم ثلاث، فإذا ما سلم سقط حقه، فينبغي هو أن يبدأ بالسلام، وليسلم الماشي على، وليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. فإذا كنت قاعد كذا واحد ماشي لا تبدأ ترفع راسك السلام عليكم، هذا أيضا ذل آخر أنه يخالف السنة. نعم، بل هو يسلم. وحينئذ مقتضى نشر السنة أنك إذا أحسست من هذا الغلام أنه جاهل ناديه، يا غلام ما منعك ما سلمت علي وأنا أكبر منك؟ يقول نسيت. قل لا تنسى، علمه. نعم، إذا كان يجهل السنة فانشر السنة، علم الصبيان. وهل يسلم الرجل ذو الجاه كالعالم أو السلطان يسلم على مجموعة صبيان، أما هذا يقلل من شأنه؟ يسلم عليهم، لأن يعني النبي رأى مجموعة صبيان فقال السلام عليكم وسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وفي الجوال إذا اتصلت فأنت الداخل على المتصل، فقل له السلام عليكم وهو يقول وعليكم السلام. وكان النبي يسلم ثلاثا. طيب النبي كان يسلم ثلاثا، ما بان اليوم مرة واحدة؟ هذا بخل منا ولا إيش؟ كل واحد منا قاعد يشوف الثاني يقول له السلام عليكم مرة، ما يقول له السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، مع أن النبي ثبت عنه أنه كان يسلم ثلاث مرات. فأصابنا بخل ولا إيش؟ يقول النبي سيكون البخل بالسلام آخر الزمان، فهذا بخل منا؟ لا، كان يسلم ثلاثا، معناها أنه إذا ما سمع منه في الأولى فيعيد الثانية، ما سمع منه يعيد الثالثة حتى يفقه عنه ولا يساء الظن به فيرفع صوته. وبعضهم يصيب مثل الكبر فتراه بالكاد خرج منه السلام، فكأنه يهمس نفسه، السلام عليكم، فيرفع صوتك بها، وتواضع الخلق يرفعك الخالق، قل السلام عليكم، تتمتم كأنها خرجت منك على مضض بسبب الكبر في القلوب، نسأل الله العافية. بل قل والتفت لأخيك وتواضع له، قل السلام عليكم، ولا تتكبر على أخيك لأجل أنه أدنى منك مالا أو جاها، فإن ذلك يجعلك تلج النار، فإن المتكبر يمنع من دخول الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام اسم من أسماء الله، قال النبي فافشوه في الأرض، ومعناها اسم السلام عليك، أدعو لك بأن الله يسلمك من كل شر فهو أمان. فلا ينبغي حينئذ السلام على الفاسق الذي يتعاطى المعصية. تمر على إنسان قاعد يشرب دخان، خطأ منك وذل أن تقول السلام عليكم، لأنه اسم الأمان عليه. أو تمر على الإنسان عند حلاق وهو قاعد يحلق لحيته، فتفتح الباب السلام عليك أبو فلان، هو قاعد يسوي معصية حلق اللحية. أو فلان قاعد في الشارع هو وأصحابه يتفرجون على قناة ونساء كاسيات عاريات وانت السلام عليكم، غلط. وإنما تسلم عليه بعد المعصية، بعد ما تشوفه تارك سجارة سلم عليه وتتلطف معاه لكي يقبل دعوتك. نعم، وحينئذ لا تسلم على شخص فعل شيء مجهول بالنسبة له أنه معصية. فبعض الناس مثلا يرى أن حلق اللحية مكروه، فإذا ما سلمت عليه يحسبك متكبر، فهذا خطأ. فبلغوا، كل العلماء متفقون على أن حلق اللحية حرام، يعني يستحق عذاب القبر بحلق اللحية، يستحق عذاب جهنم وإن كان يصلي ويصوم ويتصدق، فعلموا أن هذا حرام. فحينئذ نقول له أنا منعت نفسي من السلام عليك لأنك قاعد تحلق لحيتك الآن، فإذا ما قلت له هذا وش حسب؟ أنك متكبر، أنك متكبر، فهمت؟ ففهموا الحكم الشرعي. وكذلك فهموا أن إسبال الثوب حرام وليس مكروه، من بعض الناس يسبل ثوبه أيضا يحسب أنه مكروه، يعني سنة مو واجب، فهموا أنه واجب وذكر له الدليل. النبي قال ما جاوز الكعبين من الإزار إيش؟ ها؟ في النار. فحينئذ العلماء يرون أنه ما يجوز إلقاء السلام على الرجل وهو متلبس بالمعصية، لأن هذا فيها تشجيع له، إقرار له عليها، بل يسلم عليه بعد ما يفارق إيش؟ بعد ما يفارق المعصية. فإذا أخطأ فظن إنسان مسلم فلبيني مسلم وطلع كافر، فقال السلام عليكم، فبدأ له أن يسأله أنت كريستيان ولا مسلم؟ قال كريستيان صديق. قل له رد علي سلامي. مو معنى أن يحمل شيء من صدره ومن سمعه يقول رديت عليك، مو هذا معناه. ثبت على ابن عمر أنه سلم على النصراني، فتبين له أنه نصراني، فجاءه قال رد علي السلام، إلا سلمت عليك اجعله مردود، لا كأني سلمت عليك. نعم، فحينئذ من السنة أن تفعل هذا مع النصراني وتقول رد علي سلامي، لكن هذا إذا أمنت معه لا شك أمنت معه المفسدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ النصارى بالسلام، اليهود والنصارى أهل الكتاب، قال واضطروهم إلى أضيق الطريق، فلا يشرع كافر تقول السلام عليكم، حرام عليك. كل كلمة بالإنجليزية هلو أو نحو ذلك يدل على التحية، لكن لا تقل له اسم السلام، لأن السلام عبادة خاصة لا تلقى إلا على المسلم، لكن قل له تحية ترحيب أخرى غير السلام. فحينئذ نعم إن قال لك الكافر هو نفسه السلام عليكم فرد عليه السلام، ولا تقول وعليكم، تقول عليكم إذا أبهم عندك هل حرف اللام واضح ولا لا، لكن إذا وضح حرف اللام فقال السلام عليكم فقل وعليكم السلام. فإنه قد خرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لو قال لي فرعون لو قال لي إيش؟ لو قال لي بارك الله فيك لقلت وفيك بارك. والرب يقول فإذا حييتم بتحية، وعمم الرب لم يقل مسلم ولا كافر، وإذا حييتم بتحية حتى السلام يعني فحيوا بأحسن منها وإيش؟ أو ردوها. وإنما الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، هذا مشروح مبين الحديث، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم. فلو أنهم حينئذ قالوا السلام عليكم فحينئذ رد عليهم، لأن العلة ما هي؟ أنهم يدعون عليكم بالموت يقولوا السلام من غير اللام، فإذا قال السلام فهنا المعنى العام للآية كما بين أهل العلم أن ترد عليه السلام تقول وعليكم السلام. ولذلك أنصح إخواننا في أصحاب اللهجات التي استمروا عليها نعم في مصر أو في المغرب أو غيرها ممن لا يسمع منهم حرف اللام ألا يتشبهوا بأهل الكتاب وهم لا يشعرون، فلا يقول السلام عليكم هذا سام موت، فليقول السلام عليكم ولا يأكل اللام مستعجلا قائلا السلام عليكم يعني السلام عليكم، بل يقول السلام باللام حتى ينجو من إلقاء نعم الدعاء بالموت عليه، فيتشبه بأهل إيش؟ فيتشبه بأهل الكتاب. فإذا دخل المنزل فليسلم ولو لم يكن في المنزل أحد، الزوجة والعيال سافروا لزيارة أهلهم وأنت وحدك في المنزل لمدة 10 أيام، كلما دخلت سلم على نفسك أو سلم على أهل أو سلم في البيت تحية طيبة السلام عليكم وادخل حينئذ نعم. وجاء ذلك في آية أو في السنة. قال وخلق الجان من مارج من نار، سبحان الله العظيم. الجن هو يعني أبوهم إبليس، إبليس خلق من نار وهو أبو الجن، فلا تقول طيب كيف إبليس أبو الجن، والرب يقول وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قلنا لك عكرمة بن أبي جهل ولد من صحابي جليل، ولد من أبو من أبو جهل الملعون المات على الكفر ومستابة النبي وتشديد الإسلام وأهله، فيخرج الحي من الميت. قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس. نعم، فإبليس خلق وهو أبو الجن، خلق من مارج من النار وهو طرف اللهب منها أو الخالص من الدخان. فرأي ربكم تكذبان، فافتخر على آدم. قال الرب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، فسجدوا إلا إبليس. في سورة الكهف قال نعم، في سورة البقرة قال أبى واستكبر وكان كافرين، فدل أنه كفر بذلك. في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. في آية أخرى قال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والجن خلقت من نار، وحينئذ ينبغي للمسلم إذا أكل كبد الجمل أن يتوضأ، وليس لحوم الجمل فقط، لأن النبي قال عن الإبل أنها خلقت من شيطان، وهذه العلة تجعلنا لا نتوضأ من لحوم الإبل فقط، بل حتى من كبدة الإبل إذا كناها، لأن كل أجزاء الإبل خلقت من إيش؟ من شيطان. فعلى الإنسان أن يتوضأ إذا أكل كبدة الإبل، كلاوي الإبل، لحم الإبل، كلها يتوضأ منها، لأن الإبل مخلوق من شيطان. أما الشات فيستحب الوضوء، لأن النبي قال فيه كما في صحيح مسلم إن شئت توضأ من لحم الشات، لكن ما يجب الوضوء إلا من لحم الإبل، فهو ينقض الوضوء، حتى الكبد ينقض الوضوء. نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبهذا يعني نقتصر على هذه القراءة حتى نقرأ الآن من مصر أحمد ثم نجيب على الأسئلة. كم بقى الإشراك؟